بيسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء الثالث بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أمين. وصل بنا الحديث إلى اسم الله تعالى المبين، المبين جل جلاله وتقدست أسماؤه. المعنى اللغوي، أي معنى هذا الاسم في لغة العرب، يقول المصنف حفظه الله: بان الشيء بيانا، أي اتضح فهو بين، اتضح فهو بين من الوضوح، وأبان الشيء فهو مبين، وأبنته أنا أي أوضحته، أبنت لك يعني أوضحت لك، واستبان الشيء وضح، واستبنته أنا أي عرفته، وتبين الشيء وضح وظهر، والتبيين هو الإيضاح والوضوح، والبيان الفصاحة واللسن. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن من البيان لسحرا. إيه معنى البيان؟ الفصاحة واللسن، يعني لسانه جميل إذا تكلم أخذ بالقلوب. إن من البيان لسحرا، بعض الناس لفصاحتهم تملك قلبك إذا تكلموا. ليه؟ عنده فصاحة وبيان، يوضح لك الغامض ويحل لك الإشكال، فدي اسمها البلاغة والفصاحة والبيان. ولذلك فرعون أنكر على موسى إيه؟ أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ صح كده؟ يعني إيه يبين؟ لأن موسى كان عنده ثقل في لسانه منذ الصغر، لما قيل أن فرعون اختبره طفل بين جمرة من نار وبين لؤلؤة، فبلسانه أمسك الجمرة فاحترق، فعملت له عاهة في اللسان فما كانش يعرف يتكلم. وذلك لما أراد أن يعرض أخاه هارون على ربي ليختاره نبيا، قال: وأخي هارون أفصح مني لسانا. فإذا البيان يعني الفصاحة، يعني اللسن، عنده لسان جميل يفصح ويبين ويعبر. والبين أي الفراق، وذلك من أنواع الطلاق يقول لك البينونة، بينونة صغرى وبينونة كبرى، يعني فراق. البينونة الصغرى أن يطلق امرأته طلاقا رجعيا، أي الطلقة الأولى أو الثانية، ولا يراجعها فترة عدتها حتى تنتهي العدة، فنقول له بانت منه بينونة صغرى. يعني بانت يعني حدث الفراق، ما ينفعش الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين. فلو كانت الطلقة الثالثة فهي طلقة بائنة بينونة كبرى. يعني بينونة كبرى؟ يعني ما ينفعش يرجع لها إلا إذا نكحت غيره، أي تزوجت بغيره. فإذا لم تستمر الحياة بينه وبين الغير، أي الزوج الثاني، وحدث الطلاق وأراد الأول أن يرجع لها، يرجع بعقد ومهر جديد. فدي البينونة، بينونة يعني فراق، بانت يعني خلاص حدث الفراق. تقول بان يبين بينا وبينونة، تقول ضربه فأبان رأسه من جسده وفصله. أبان الرأس يعني فصله، يعني فرق بين الرأس والجسد، فهو مبين. والمباينة يعني المفارقة، مفارقة. والبين بمعنى الوصل أيضا، علشان كده اللفظة دي في اللغة من ألفاظ الأضداد، يعني تستخدم في الاستعمالين، زي لفظة وراء تستخدم للأمام وتستخدم للخلف، لقول الله تعالى في سورة الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراءهم يعني فين؟ يعني أمامهم في الطريق، وإلا لو كان في الخلف هم عدوا خلاص هياخدها إزاي. فدي من ألفاظ الأضداد في اللغة، في ألفاظ في اللغة تستعمل في الاستعمالين، ومنها البين يستخدم في الفراق كما يستخدم في الوصال. وقال الزجاجي: المبين اسم الفاعل من أبان، هو مبين إذا أظهر وبين إما قولا أو فعلا. فالمبين هو الذي يبين ويوضح، يوضح الأقوال أو يوضح الأفعال، فيسمى مبينا. هذا من حيث اللغة العربية. طيب ما دليل هذا الاسم؟ ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد، في آية في سورة النور في الآية 25، قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين جل وعلا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يقول ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب. الله في الدنيا بين للناس طريق السعادة وطريق الشقاء، طريق النعيم وطريق العذاب، يوم القيامة يعلم هذا أن الله هو الحق المبين، بين لنا فلم نسمع ولم نتبع. يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب، ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما يعدهم في الدنيا يمترون. إيه معنى يمترون؟ يمترون يعني يشككون ويجادلون بالباطل، ما كانوش مقتنعين أنهم سيخلدون في النار، فلجأوا للنفاق والتلون رغم ظهور الآيات وبيان الأحكام، وكان عندهم شك في الدنيا. يوم القيامة بقى الشك إيه؟ يزول خلاص، انتهى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بينا لكم فشككتم، الآن هذا هو الحق. وقال الزجاجي بعد أن بين المعنى اللغوي للإسم: فالله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد، والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، والمبين لهم ما يأتونه ويذرونه. الله. كان في لفتة حلوة كده لبعض علماء التفسير في ترتيب بعض الصور، بدءا من سورة ايه، تعالوا نشوف كده، عايز اشوف بس ترتيب الصور الفهرس عشان نتذكر ما قاله. والكتاب ده شكله مفيش فيه فهرس، هات لي مصحف كده وادي يا محمد، عشان ده تفسير فما فيش فيه ترتيب الصور. المصاحف عندكم بعيدة كده ليه؟ بارك الله فيك. أيوة هات لي المصحف كده في الفهرس. من أول سورة فصلت. فكان بعض علماء التفسير له لفتة جميلة قوي، لما قرأ على الناس سورة فصلت قال نصا أن الله تعالى فصل لكم أحكاما وبينها لكم وأوضحها لكم، فوجب عليكم اتباعها. يبقى كل حكم فصل لكم في الكتاب أو في صحيح السنة واجب عليك إيه؟ إن أنت تتبع. طب كلام جميل. قال ثم ترك أحكاما لم يبينها حتى تكون شورى فيما بينكم. لذلك جاءت بعد فصلت سورة إيه؟ الشورى. الترتيب ده يبقى في أحكام فصلت وجب علينا إيه؟ الاتباع. طيب في أحكام لم يفصل ليه؟ لتكون شورى بينكم. قالوا فمن اتبع ما فصل له وعمل بمبدأ الشورى فيما لم يفصل له عاش الزخرفة. الحياة الجميلة الطيبة جت بعدها سورة إيش؟ الزخرف. طيب قال ومن لم يتبع ما فصل له ولم يعمل بمبدأ الشورى انتقل من الزخرف إلى حياة الدخان. فجاءت بعدها سورة الدخان، يبقى حياته نكد وهم وغم. قال ومن لم يفعل بما فصل له من أحكام ولم يتبع مبدأ الشورى فيما لم يفصل ولم يعيش حياة الزخرف وعاش حياة الدخان، جاء يوم القيامة وقد جسى على ركبتيه مع الأمم التي تجس من خوفها يوم القيامة. فجاءت سورة الجاسية. فجاءت إيه؟ سورة الجاسية. ومن كان هذا حاله كان حاله كحال أهل الأحقاف، فجاءت سورة الأحقاف. والسبيل لحياة الزخرف في اتباع محمد، فجاءت سورة محمد اللي هو اتباع ما بين لك وفصل والشورى فيما لم يفصل لك حتى تنعم بالزخرف وتنجو من حياة الدخان ومن مصير أهل الجاثية وأهل الأحقاف، فعليك أن تتبع محمدا. فجاءت سورة محمد. فمن اتبع محمدا قولا وفعلا وهديا ودلا واعتقادا وعبادة وخلقا وسلوكا جاءه الفتح من الله رب العالمين، لأن الله فتح على محمد لذلك يفتح على كل من اتبع محمدا. فجاءت سورة إيش؟ الفتح. وصلت كده؟ يبقى القضية الله بيّن وفصل، لذلك من أسمائه الحسنى أنه المبين. وقال الزجاجي بعد أن بيّن المعنى اللغوي للإسم، طبعا ما ذكرته لكم هذه تسمى نكتة كده من نكات أهل العلم، والنكتة في لغة العرب مش معناها اللي بتضحك عندكم انتوا، لا، النكتة يعني فائدة غالية، فدي من الفوائد الغالية لمن انشغل بالتفسير والتدبر كما فعل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. صنف كتابا في التناسب بين سور وآيات القرآن، فبدأ يجيب لك كده الربط العجيب بين بداية السورة ونهاية السورة وأوائل، وحاجات غريبة جدا. لازم طالب العلم يقرأ هذا الكتاب، وبوصي دايما اقرأه في التفسير للإمام البقاعي في مقاصد السور عشان ينقلك نقلة إيمانية ثانية خالص. شيخ محمد وانت بتقرأ كده الآية تعيش الآية بقى بالربط والمقصد. وقال الزجاجي بعد أن بين المعنى اللغوي للإسم: فالله تبارك وتعالى المبين لعباده سبيل الرشاد، أي المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه، افعل لا تفعل، أوامر ونواهي. وقال الخطابي رحمه الله: المبين هو البين أمره في الوحدانية، وأنه لا شريك له، وحدانيته ظاهرة، ربوبيته ظاهرة، لا شريك له جل وعلا، نصب من الآيات في كونه ما يدل على وحدانيته جل وعلا. لذلك قلت لكم لله ضر القائل في باب الآيات والمخلوقات عشان تعرف معنى المبين. قال: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يعني العلة والمرض، هو طبيب بيعالج المرض، يمرض الطبيب ولا بيمرض ويتعب وينام في البيت ويعمل أشعة ويتعمل له تحليلات وياخد أدوية وعقاقير وبياخد الحقنة اللي هو بيديها للناس، طالما شك فلان وعلان هو كمان بيتشك بالحقنة، صح؟ كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرضاك. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. لذلك الناس بتتعجب في بعض الأموات، يقول لك ده كان معانا بيصلي العشاء وكان عمال يضحك وفرحان، في الفجر قالوا مات، والزوجة بتقول جه من العمل وما شاء الله عليه واتغدينا واتبسطنا، وقال لي يا حاج اعمل لي كوباية شاي بنعناع وهاتها لي غرفة النوم هريح بس على السرير شوية. اي والله عملت له الكوباية ودخلها له لقيته نام، فبقى صحيح عشان هيشرب الكوباية لقيته مات، من غير علة، من غير مرض، من غير تعب. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. شاب خارج من البيت في عنفوان الشباب وقوته ركب السيارة، بعد دقيقتين اتصلوا بيهم ابنكم عمل حادث ومات. لحظة، هي لحظة فارقة، لكل أجل كتاب، مش محتاج مرض ولا علة، لأن الموت أجل لا يعرف الكبيرة ولا الصغيرة ولا الشاب، لكل أجل كتاب. كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. بيبقى مريض وعلته خلاص يقول لك بيموت، وفجأة يكون الشفاء. والله رأيت هذا بعيني من سنة 2008 في بوربخ، طلب مني بعض الإخوة زيارة مريض من المرضى، قال لي طالبك بالاسم، قال جيبوه للشيخ بس أنا عشان خلاص بموت يعني. ورحت المستشفى أزوره وكان عنده الاستسقاء، البطن منتفخة قد كده، الطب أجمع على الوفاة، خلاص بيموت وحالته ميؤوس منها كما قال الطب. والله العظيم هو حتى الآن حي يرزق، من 2008 ما فيش شهرين ثلاثة تعافى وخرج من المستشفى وبقى زي العسل، وحتى اليوم يتواصل معه. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. ووالله في سنة 2008 أيضا ذهبنا لفريضة الحج أيضا من بوربخ، كان معنا تقريبا حوالي 45 أخ من الإخوة في بوربخ، وكان معنا امرأة مسنة من الجزائر، والله العظيم يا إخوة كان عندها سرطان في حالاته المتأخرة، قالت أختم حياتي بالحج، أنا كده كده ميت، أروح بقى حج وأتوكل على الله. أثناء الطواف حول البيت أنا معايا الجروب كله، فالمرأة بتبكي، قلت لها يا حجة اشربي من زمزم واسألي ربك الشفاء. والله هكذا وقع في قلبي إن أقول لها الكلام ده وأنا واقف جنبها، الله يديها الصحة، بدأت تشرب وتبكي وتبكي وتنهار. قلت لها اشربي على قد ما تقدري وانا بدعي لك اهو، وانت اشربي وادعي. والله العظيم يا اخوة، بعد ان عدنا من الحج باسبوعين ثلاثة او بشهر، جات المرأة بتبكي من الفرح، وهي حتى الان موجودة، تقسم بالله عملت الاشعة لم يجدوا اثرا للسرطان، والله العظيم يا اخوة. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل البصير. وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ دعيت مرة على كوباية شاي عند أخ عندنا في القاهرة بعد الدرس. الأخ بقى داعي قرايبه وحبايبه، والشيخ بقى جاي يزورنا، وهو كان ساكن في الطابق الخامس تقريبا، وطبعا البيت الكهرباء مش فيها، مش ما ينورش السلم، فضلمه. فالاخ صاحب البيت ماشي قدامي، يا شيخ نخلي بالك في سلمه هنا مكسوره، اوعى تقع فيها. حاضر. وهي السلمه كذا رقم كذا. والله وبالله وطلع هو ماشي قدامنا، هو اللي وقع واحنا ما وقعناش. جه عند السلمه ووقع، وهو اللي عارفها واحنا مش عارفين، واحنا طلعنا ما وقعناش وهو اللي وقع. كل البصير. وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. من أكثر من 25 سنة كان معنا أحد العلماء بصيرا، أي ضرير ما بيشوفش، وكنا في قافلة دعوية في محافظة اسمها المنصورة، وبعد درس العشاء دنا مني الشيخ المحمدي، يا شيخ سيد، كنت أنا أصغرهم سنة، قال لي تعالى معايا يا ابني عايز أعمل تليفون. حاضر. فنزلنا عند الكبائن دي، عندنا في القاهرة في المنصورة كده في كبائن للتليفونات الأرضية، بيبقى كابينة كده فيها، عندكم هنا في ألمانيا موجودة كتير في الطرق، صح؟ المهم الشيخ، انا عارف ان هو ضرير ما بيشوفش، وانا لسه صغير بقى، كان عندي يعني من 25 سنه، يعني كان عندي قول 27 28 سنه، لسه برضو صغير. المهم، فانا رايح عشان اطلب له الرقم، انا عارف ان هو اعمى وانا ما مش في دماغي اصلا. قال لي بس مسكني الكابينه. قلت له حاضر. راح مسك الكابينه كده وتيك تيك 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 ويتصل، ويخلص المكالمة يحط تيك 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 ورقم ده ويتصل. وانا هتجنن، الراجل ده ايه حكايته بقى؟ هو بيضحك عليا ولا ايه؟ يا عم الشيخ محمدي، ما انا ما اعرفش بقى ان هم عاملين لهم نظام في التليفونات، انا ما كنتش اعرف ده. يا عم الشيخ محمد الله يرضى عليك، انت فعلا ما بتشوفش ولا بتضحك علينا؟ ما لابس نظاره سوداء، ما مش عارف. قعد يضحك، قال لي والله يا ابني ما بشوفش. طب انت عمال تتصل كده؟ قال لي يا واد ما هم عاملين كده، رقم خمسة ده في اي تليفون تجد فيه علامتين بارزتين جنبيه كده، فانا بحدد رقم خمسة ونخلق بقى واطلع فوق كده رقم كذا وده، وانا حافظ بقى يا ابني، واحنا ربنا بيدينا ملكة غيركم، احنا بنحفظ ما لا تحفظونا. فسبحان الله، كان يقعد في الدرس كده الشيخ محمد الله يبارك له، فكان بعد ما يحمد ربنا ويثني عليه وما بيشوفش، يقول الحمد لله الذي ابتلاني بالعمى حتى لا ارى الاستريتش. فكلنا نقعد نضحك، عارفين الاستريتش؟ الحمد لله. كان قديما كده النساء في مصر بطولوا بالموضه الغربيه، فكان يلبسوا البناطيل اللي هي لازقه على الجسم دي اسمها الاستريتش، عارفينه ده اللي هو رش كده، عارفينه؟ ايه يا جماعه انتوا في اوروبا، انت هتهزروا بقى ولا ايه؟ ده انا طلعت طبعا انا عارف اكتر منكم ولا ايه؟ فكان الشيخ بقى كده يقعد يقول لك الحمد لله الذي ابتلاني بالعمى حتى لا ارى الاستريتش. فانا فين بقول له يا شيخ انا عرفت ازاي الاستريتش؟ قال لي يا واد بيحكوا لي. بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك؟ قل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك؟ وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله وراء ذلك كله إن لم تكن تراه فإنه يراك، إنه المبين. ربوبيته واضحة، ألوهيته واضحة، نصب الأدلة والبراهين في مخلوقاته جل وعلا، فده مفهوم المبين. وقال الحليمي رحمه الله: المبين وهو الذي لا يخفى ولا ينكتم، والباري جل ثناؤه ليس بخاف ولا منكتم، لأنه له من الأفعال الدل عليه ما يستحيل معها أن يخفى، فلا يوقف عليه ولا يدرى. وقال الأصبهاني رحمه الله: المبين ومعناه البين أمره، وقيل البين الربوبية والملكوت، يقال أبان الشيء بمعنى بيّن، وقيل معناه أبان للخلق ما احتاجوا إليه جل وعلا. هذا معنى المبين في حق الله رب العالمين، بهذا القدر نكتفي. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع آثار الإيمان بهذا الاسم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة؟ الآن في أسئلة؟ سؤال طب ارسلوا نجيبه، وبعد كده نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد المعين مرحبا يقول: جزاكم الله خيرا آمين. وجوزي تميس له حضرتك؟ أنا بقول دايما بفكرك أنت اللي بتسأل يا شمحان، الله يحفظك. بيقول: جزاكم الله خيرا آمين. وجوزي تميس: كنت قد طرحت سؤال مرتين وهذه الثالثة لم يعرضه المسؤولون على البث، أرجو من المسؤولين عرض سؤالي. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم من النوم يده في الإناء، وعلل بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال بعض أهل العلم أن الأمر هنا من باب التعبد ومخالف لظاهر الحديث، فإن المسألة معللة، وكثير من أهل العلم قالوا خوفا من نجاسة، وهذا قد لا ينطبق على من نام مستنجي متيقن أن جسده طاهر. فهل يمكن أن يكون النهي ألا تنتقل جراثيم وبكتيريا إلى الماء إذا طافت يده على موضع الدبر والقبل؟ هذا هو هذه العلة المذكورة حبيبي الغالي. ولذلك الحديث له أيضا أثر آخر، يعني النبي لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، قال رجل: وأين باتت يدي؟ وكأنه يسخر، وكان قديما الأعراب فيهم نوع غلظة، فأحيانا بعض النصوص قد يستقبلوها بكبر، زي حديث نهي النبي عن الأكل بالشمال، لما أكل الرجل بجوار النبي بشماله قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. في الرواية ما قالها إلا كبرا، قال: ما استطعت. قال: فيبست يده، أي شلت، لأنه قال هذا كبرا. فكان في بعض الأعراب أحيانا مع بعض النصوص تجد لهم كده إيه نوع من أنواع الكبر في النص، فكانت تأتي العقوبة. مثل هذا الرجل قال: وأين باتت يدي؟ قال الراوي: فنام فاستيقظ فوجد يده في دبره. لا دي فين؟ في الدبر من الخلف، أي باتت أي. يبقى لما تقوم من النوم حضرتك يبقى اغسل ايديك قبل ما تدخلها الاناء، ليه؟ ربما وانت نايم ايديك تروح بقى تتحرك في اي مكان ولا ايه، فتنقل الجراثيم زي ما الاخ عبد المعين قال كده، جراثيم بكتيريا كذا كذا في الماء فتضر، والاسلام يقول لا ضرر ولا ضرر. فهذه العلة المذكورة في الحديث بارك الله فيك ونفع الله بك. في أسئلة تانية أبا يونس؟